السؤال الاول يقول: ما حكم اللقطة التي توجد في الطريق وهي من الاشياء اليسيرة كقلم جاف وعشرة فروش ونحو ذلك؟ اللقطة التي ليس لها قيمة معتبرة والتي لا ينشدها اوصاف الناس، هذه يأخذها وينتفع بها ولا حرج. يعني لو رأيت او وجدت في الطريق مثلا قلم جاف قيمته زهيدة، القاعدة التي تميز اللقطة التي يجب عليك ان تعلن عنها والتي لا تعلن عنها، ان تنظر في الشيء الذي وجدته في الطريق في اللقطة، هل هو من الاشياء التي لو ضاعت بحث عنها صاحبها؟ يعني واحد يمشي في الطريق او يذهب الى مكان عام او باب مسجد ويقول انا ضاع مني قلم جاف بخمسة وعشرين قرش، هل هذا مما ينشد يعني يطلب ويبحث عنه؟ فان كان لا ينشد ولا يطلب ولا يبحث عنه فانت تنتفع بها دون ان تعلن عنها اذا وجدتها في طريق عام، لكن لو وجدتها في مكان خاص تعلن. يعني لو وجدتها في المسجد تعلن على باب المسجد لان هذه معلومة انها سقطت من احد المصلين. لكن الاشياء التافهة او التي لا ينشدها اصحابها لا يبحثون عنها فهذه لا تدخل في حكم اللقطة. حكم تعليق البلاويز التي تشتمل على ايات قرآنية في حجرات المنازل. كره بعض العلماء تعليق الايات القرآنية في المنازل مجردة، ولكن يجوز تعليق الاحاديث الصحيحة وتعليق المعاني القرآنية المستفادة من تفسير الايات. لكن مجرد تعليق الايات بزعم انها للبركة هذا لا يجوز، لان البركة انما تكون في قراءة القرآن وتكون في فهمه وتكون في تجويده وتكون في العمل به، هذه بركته وليست بركته في تعليقه. قصة اقامة عمر بن الخطاب حد الزنا على ولده فمات اثناء الجلد هذه غير صحيحة، وكمل الجلد وهو ميت هذه غير صحيحة، هذه باطلة. هل شرب الدخان ينقض الوضوء؟ بعض الفقهاء يقول انه ينقض الوضوء، لكنه في كل الاحوال شرب الدخان يبطل ثواب الوضوء، يبطل ثواب الوضوء. يعني ولا تؤجر اجر من توضا، لانك اتيت بمبطل للاجر لا مبطل للفعل. ولاحظ ان هناك مبطلات للاجر والثواب غير مبطلات الافعال والاقوال، يعني هناك مبطلات للوضوء تجعله غير صحيح، لكن هناك مبطلات للاجر والثواب تجعله بلا اجر ولا ثواب. سياتي ان شاء الله في رمضان. الصائم الذي لم ينتهي عن المعاصي التي كان يفعلها الظاهره في اثناء رمضان غير الاكل والشرب، هذا لا يعامل معامله المفطر في نظر الشرع لانه صائم، ولا يعامل معاملة من صامت جوارحه لأنه أتى بالصيام على وجهه الصحيح، ولكنه يكون بينهما يتشبه بالصائم في كونه لا يعاقب كمن أفطر، ويتشبه بالمفطر في كونه لا أجر له ولا ثواب على صيامه. وهذا يفسر لنا بوضوح الأحاديث التي وردت في هذا المعنى، لأنك تجد مثلا رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ومن لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس له حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هذا ماذا حدث له؟ هل هذا مفطر؟ هذا غير مفطر، صائم. طبعا هذا صائم صيام كامل؟ أبدا، لأن الحديث يقول ليس له حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، يعني ليس له أجر ولا ثواب على صيامه، وإن لم يعاقب معاقبة من أفطر وترك الصيام بغير عذر شرعي. إذا هو استفاد من صيامه إسقاط العقوبة، لكنه لم يستفد من صيامه ثبوت الأجر والثواب، لأنه أتى بمبطلات للأجر والثواب وليس مبطلات لنفس العبادة. ولذلك يقال في الصوم مبطلات الصوم، فتذكر مبطلات الصوم ولا يذكر منها مثلا النظر الى الحرام في المبطلات عند الفقهاء، لان مبطلات الصوم معناه انه افطر. يقول من اكل او شرب عامدا مثلا، بعضهم يقول القيء من مبطلات الصوم، بعضهم يقول نزول الدم من مبطلات الصوم، فمبطلات الصوم يعني انه قد فسد وعليه القضاء، لكن مبطلات الاجر والثواب لا تذكر مع مبطلات الصوم لانها مبطلة للاجر والثواب فقط وليست مبطلة للصيام، فانت تصوم بدون اجر. كمن يطلب منه عمل معين، يطلب منه عمل معين، يعني احد الابناء في البيت يقال له افعل هذا الشيء، ان لم تفعله ستعاقب، وان فعلته باتقان فلك جائزة او هدية، ان لم تفعله ستعاقب وان فعلته باتقان فلك جائزة او هدية. الحاصل ان هذا الابن فعل هذا الشيء لكن بدون اتقان، فلا يعاقب لانه فعل، ولا يأخذ الهدية او الجائزة لانه لم يأتي بالاتقان المطلوب. فكذلك العبادات اذا اتيت بها على الوجه الصحيح المطابق للشريعة فلك اجرها وثوابها وتسقط عنك عقوبة من لم يفعلها، واذا اتيت بها بغير اتقان على الوجه الذي تريده الشريعة بدون مبطلات لها فانت لا تعاقب ولا تؤجر، كشأن هذا الابن الذي ضربنا له المثل. حكم الاسلام في تضغيط الطيور، قال بعض الفقهاء انه مكروه لانه اجبار واكراه على الاكل، خاص الحيوانات كي تسمن ويزيد وطيب لحمها جائز، لكن هذا يجعلها لا تصلح للأضحية. حكم الشرع في المساجد التي بنيت على القبور، هل يجوز نبش القبر وضمه الى المسجد وتغيير اسمه ثم الصلاة فيه؟ المساجد التي بنيت على القبور الفقهاء يقولون اذا كان القبر قد وضع اولا فلا يجوز بناء المسجد عليه، واذا كان المسجد قد بني اولا فيجب ان ينبش القبر ويخرج الميت وينقل الى مقابر المسلمين، لكن في كل الاحوال الصلاة في هذه المساجد التي بنيت على القبور تجوز في حالة واحدة فقط، اذا كانت صلاة جنازة لانها خالية من الركوع والسجود. مسافة القصر فيها خلاف بين العلماء، والأئمة الأربعة يقولون المسافة تزيد عن 80 كيلو، وبعض الفقهاء وهم عدد كبير منهم يقولون العبرة بمطلق السفر وليس بمطلق المسافة. حكم الموعظة على القبر بعد الانتهاء من دفن الميت، ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد وعظ أصحابه بعد الانتهاء من دفن الميت وقال لهم استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل، ووعظهم بغير هذا كما في حديث الطويل المبين لعذاب القبر، لكن لا ينبغي المواظبة على هذا بانتظام، لا تكون سنة راتبة. هل يجوز إخراج زكاة مالي لأختي الشقيقة المتزوجة؟ يجوز إذا كانت من مصارف الزكاة، إذا كانت فقيرة من مصارف الزكاة وكان لها زوج ينفق عليها وهي فقيرة. ولا تنكحوا ما نكح أبوكم من النساء إلا ما قد سلف، ما معنى قوله تعالى إلا ما قد سلف؟ ما قد سلف يعني ما قد مضى من الزواج، فهذا لا يعاقب الله عليه، لكن لا تفعلوا هذا بعد نزول التحريم. وكانت عادة العرب أن الابن يمكن أن يتزوج امرأة أبيه بعد وفاة أبيه أو بعد طلاقها. للرجال نصيب مما كسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، هل هذا الكسب للنساء من الميراث؟ اي من عمل المرأة، وهل عمل المرأة خارج البيت؟ هذا ليس له علاقة بعمل المرأة خارج البيت، لكنه مطلق، كل ما اكتسب الرجل من ميراث وغيره واكتسبت المرأة من ميراث وغيره فهو حق من حقوقها بصفة مطلقة، وان كانت الآية واردة في سياق الميراث. رجل كبير في السن لا يستطيع الصيام وفقير جدا لا يستطيع ان يفدي سم الحكم، يعني احد القادرين يطعم عنه كل يوم مسكينا من اقاربه او من غير اقاربه. قرأت وصية الامام جعفر الصادق الا يصاحب 5 ولا يحادثهم ولا يرافقهم في طريق. كل ما ثبت عن جعفر الصادق رضي الله عنه 90% منه من وضع الشيعة لا يصح، وال10% لا نستطيع ان نقطع او نجزم بما جاء فيها. هل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة؟ لا يجوز، لأن كلاهما سنة مستقلة ولكل منهما ذبح مستقل عن الآخر. مسجد فيه قبر عن شمال القبلة، ما حكم الصلاة في هذا المسجد؟ إذا كان المسجد معظم ومنسوب الى صاحب القبر وتعظيمه مستمد من تعظيم صاحب القبر فلا يجوز الصلاة فيه سواء كان القبر في شمال القبلة او في جنوبها. كيفية دفن الميت وكيفية اتجاه القبلة هذا سبق بيانه في دروس سابقة، وهل نكشف عن وجهه اللي هو مسألة التفكيك؟ نعم، مسألة التفكيك صحيحة من السنة، وتوجيه الميت القبلة بحسب حالة القبر. ان كان القبر في اتجاه القبلة فسيكون الميت وجهه الى جهة القبلة ورجلاه في القبلة ورأسه في الخلف، واذا كان القبر عمودي على القبلة سيكون الميت على شقه الايمن ووجهه الى جهة القبلة. اصلي ركعتين سنة وجاء رجل فصلى خلفي، هل صلاته خلفي صحيحة؟ نعم صحيحة، الاجر بالقراءة اذا كانت سنة المغرب والعشاء يجوز ان تجهر قليلا لاسماعه. الصور الفوتوغرافية، صور فوتوغرافية جائزة للضرورة، الضرورة كالبطاقة وجواز السفر والاستمارات والفيش ونحو ذلك من الضرورات، لكن للزينة او للتعليق او لغير ذلك من غير الضرورة فلا تجوز، والاحتياط ترك هذا خروجا من خلاف الفقهاء وعملا بالراجح من اقوالهم. هل ورد في احاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينهى عن شرب الشعير؟ لا، والعرب كانت تصنع الخمر من اشياء كثيرة، منها الشعير ومنها التمر ومنها النبيذ العنب وغير ذلك، فكل ما خامر العقل فهو خمر، كل شيء خامر العقل صنع من اي صورة من هذه الصور وترك حتى تزبد واصبح يخامر العقل يعني يسكره سواء قليله او كثيره فهو محرم. ما حكم الذي ينهى عن معصية ولكنه يقع في فعلها في بعض الاحيان؟ الوقوع في المعصية معصية لا شك، لكن النهي عن المعصية واجب مع القدرة، ولا يترك هذا الواجب لأجل أنه واقع في المعصية. حتى قال الإمام القرطبي ينبغي على شربة الخمر أن ينهى بعضهم بعضا عن هذه المعصية وهم يشربون حتى يظل النهي عن المعصية قائم بين الناس، لا ينسى الناس أن هذه معصية، لأن المعصية إذا سكت عنها تحولت إلى عادة، وإذا تحولت إلى عادة لم يشعر أحد بأنها معصية، كالتبرج الآن مثلا، التبرج الآن عادة مع انه كبيرة من الكبائر، لكن لا ينكره الا القليل من الناس، لانه بمرور الوقت والسكوت على هذه الكبيرة تحولت الى عادة، فاستقرت في حياة الناس على انها من العادات وليست من المعاصي التي توجب سخط الله. ما حكم ترك سنة مؤكدة فليمثل ذنبها مثل من ترك احد اركان الاسلام وعقاب من يتركها كما ورد في الكتاب والسنة؟ ترك السنة المؤكدة اشد عقوباته الحرمان من الاجر والثواب الذي قد يكون سببا في خفة الميزان في الاخرة، وهذه اشد عقوبة تورث الحسرة والندامة، ان يأتي العبد يوم القيامة بميزان خفيف يدخل به النار فيتمنى لو ان كان فعل هذه السنن كانت ثقلت له الميزان، فاتى يوم القيامة بميزان ثقيل. وهذه عقوبة ان تكون هذه السنن اذا تركت سببا في خفة الميزان في الاخرة، هذه عقوبة، لكن ليس لها عقوبة شرعية في الاصل الا هذه العقوبة. يقول افكار تراودني منها كيف ان الصحابة قتلوا سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكيف ان الصحابة ومنهم عمرو بن العاص وقفوا مع الفرقة الباغية ضد سيدنا الامام علي، وكيف بالمسلمين الذين قتلوا سيدنا الحسين بن علي رضي الله عنه؟ انها افكار لا اعرف هل يحق لي معرفة اجابة شافية ام ان القي بكل هذا عن عقلي وابتعد عنه والتفكير فيه. طبعا يحق لك ان تعرف اجابة شافية اذا كانت هذه الافكار نابعة من عقلك لا من عقل غيرك، لكن في بعض الاحيان يروج بعض الناس المعجبين بالشيعة او المعجبين بايران بصفة خاصة مثل هذه الافكار ترويجا لمذهب بقصد او بدون قصد، لكن اراد الله عز وجل ان يرحم هذه الامة فرحمها باشياء عجيبة تعلو على عقول البشر. نحن نعلم ان غيرنا من اصحاب الديانات الاخرى واهل الباطل قد وقعوا في مسألة الغلو في البشر الى مرتبة الشرك، فغلا اليهود في عزير وهو بشر حتى قالوا عزير ابن الله، وغلا النصارى في المسيح عليه السلام وهو بشر حتى قالوا المسيح ابن الله، وغلا هؤلاء في غير هؤلاء حتى رفعوا متى ولوقا ويوحنا اصحاب الاناجيل الى مرتبة العصمة، وغلا الشيعة في الائمة الاثنى عشرية حتى قالوا ان ائمتنا معصومون، والشيعة الى الان تؤمن بهذه القاعدة، يكتبون في كتبهم باب ان الائمة يقصدون بها الائمة الاثنى عشرية الخلفاء الاثنى عشر عند الشيعة، خلفاء من البشر بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، يبدأون بعلي بن ابي طالب وينتهون بمحمد بن الحسن العسكري، يقولون هؤلاء الائمة الاثنى عشر باب ان الائمة يعلمون الغيب، ثم يأتي بعد ذلك باب ان الائمة معصومون من الخطأ من المعاصي الكبائر والصغائر، باب ان الائمة يوحى اليهم، وهذا كلام كفر منافي لاصول الشريعة. فاراد الله ان يرحم اهل السنة وان يرحم الطائفة المؤمنة الموحدة، فكان مظهر هذه الرحمة اظهار بشرية الصحابة، اظهار بشرية الصحابة في ان يقع من الصحابة تصرفات وخلافات ومنازعات تظهر الجانب البشري الذي اذا لم يظهر فسوف نقع فيما وقع فيه غيرنا من تقديس الصحابة وعبادة الصحابة وعصمة الصحابة وادعاء انهم يعلمون الغيب وانهم معصومون. فأمر الله ان يرحمنا فيظهر لنا هذه البشرية التي تجعلنا نرى الصحابة افضل الامة، ومع ذلك نراهم بشرا في صورة البشر، لا في صورة الملائكة ولا في صورة الانبياء والمرسلين ولا في صورة القديس فلان الذي لا يخطئ، وانما نراهم بشر فيهم الخطأ وفيهم الصواب. فكان هذا رحمة من الله عز وجل بالامة ان يظهر الجانب البشري بوضوح في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع هذا كمل هذا الجانب بان نص القرآن نصا صريحا يتلى الى يوم القيامة على ان الله عز وجل قد رضي عن الصحابة جميعا ما عدا المنافقين، وهذا الرضا جاء في اعلى صوره، رضي الله عنهم ورضوا عنه. حتى اننا عندما نذكر مسائل الخلاف بين الصحابة نقول ان فلان من الصحابة مثلا سار في الفتنة او قتل فلانا، نقول معاوية ابن ابي سفيان رضي الله عنه، عمرو بن العاص رضي الله عنه، كل الصحابة نقول رضي الله عنه، حتى ونحن نذكر مواطن الاختلاف او مواطن الفتنة لا نستطيع ان نتجرد من هذا اللفظ ولا ان نترك هذا اللفظ، نقول فلان رضي الله عنه قد فعل وفعل. فكانت المسألة عندما تجمع العنصرين، العنصر الاول اظهار بشرية الصحابة، ومع ذلك قد جعل الله لهم كما قال العلماء حسنات ماحية، بحيث ان ما قدموه للاسلام اعلى واحلى واعظم بكثير من التجاوزات او الاخطاء التي وقعوا فيها كبشر. فكل ما تراه من حديث عن الصحابة في الفتنة انما هو اخطاء البشر، ومع هذا فانه لا يخل بمنزلتهم عند الله، فقد غفر الله لهم هذا كله بحسنات عظيمة قد اتوا بها وبقلوب عامرة بالايمان قد لقوا الله بها. يبقى بعد ذلك ان يقال ان كل ما فعله كل صحابي من الصحابة انما كان باجتهاد يطلب به الحق، وليس عن هوى ولا عصبية، وانما كان يجتهد ويرى في حدود اجتهاده ان الحق فيما يفعل. ونحن نعلم ان القاضي اذا اجتهد فاخطأ عليه وزر ولا له اجر، لا واجب، مع ان القاضي اذا اجتهد واخطأ فيقطع رقبة انسان ويؤجر من الله، يعني سيحكم القاضي بالقتل على متهم لانه اجتهد فرأى ان هذا هو القاتل وظهرت امامه ادلة واضحة تقول ان هذا هو القاتل، لكن هذا عند الله ليس هو القاتل، هذا عند الله ليس هو القاتل، لكنه عند القاضي بعد اجتهاده هو القاتل، فاصبح هذا المتهم عند القاضي قاتلا وعند الله ليس بقاتل، لكن ما عند الله لا يعلمه الا الله الذي يعلم السر واخفى. هذا القاضي اجتهد فحكم بالقتل او بالعقوبة على انسان بريء، لكن في حدود الادلة والقرائن التي امامه ظهر انه فاعل فاقام عليه العقوبة، فهو لا يعاقب عقوبة من قتل ولكن يؤجر اجر من اجتهد، لانه اذا اجتهد فاخطأ له اجر واذا اجتهد فاصاب فله اجران. وصلى الله عليه وسلم يقول القضاة ثلاثة، قاضي اجتهد فاصاب له اجران، قاضي اجتهد فاخطأ له اجر، قاضي حكم بغير اجتهاد يعني بغير ادلة ولا بينة فهو في النار. المقصود بهذا ان الصحابة طالما انهم اجتهدوا فمن اصاب منهم الحق فله اجران، ومن لم يصب منهم الحق فله اجر واحد عند الله لانه كان مجتهدا. المهم انه لم يكن مدفوعا بالعصبية ولا بالهوى ولا بالانتصار لنفسه، وانما كان يريد نصر الاسلام من حيث رأى ان هذا هو الطريق الى نصر الاسلام. اما الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه فليسوا من الصحابة، الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه هم طائفة خرجت عليه حتى سماها بعض العلماء خوارج، ليس فيهم صحابي واحد. فالاخ السائل اخطأ في كتابة هذه العبارة، الصحابة قتلوا عثمان هذا خطأ، الذين قتلوا عثمان ليس فيما بينهم صحابي واحد على الاطلاق، وانما هم قوم خرجوا عليه واعتلوا سور بيته وقتلوه في بيته وهو يقرأ القرآن، وليس فيهم صحابي واحد، واغلبهم كانوا مع الاسف من اهل مصر، كانوا مصريين. ونجيب عن الاسئلة. السؤال الاول عن الاموال التي تصبح او تستحق لاحد طرفي النزاع عند الاحتكام للمجالس العرفية حلال ام حرام؟ الاموال المحكوم بها في المجالس العرفية يمكن ان تكون حلالا ويمكن ان تكون حراما. اذا حكم بها على اسس شرعية وضوابط الشريعة فهي حلال، واذا حكم بها بمجرد ظن وتخمين وتقدير واجتهاد بشري بدون رجوع الى اصول الشريعة فلا يجوز. يعني فيه كما ذكرنا قبل ذلك ناس تحكم في المجالس العرفية مسألة تقديرية، هو لا يفقه شيء في الشريعة لكن المسألة على ما يقال في المثل بالشبش، هي كده الف الفين هي كده، لكن هذا لا يجوز في شرع الله. شرع الله له ضوابط، يعني اذا حكمت في مجلس عرفي بمبلغ الشريعة تفهم لماذا اخترت هذا المبلغ بالذات دون غيره، يعني لماذا لا يكون اكثر ولماذا لا يكون اقل، وما هي الاعتبارات او الضوابط الشرعية التي تم على اساسها اختيار هذا الرقم، لان الخصومة قد تكون في نزاع ادبي او نزاع مالي، وقد تكون في نزاع مادي متعلق باصابات ومشاكل وجروح واشياء من هذا القبيل، فلا بد من الرجوع الى تقديرات الشريعة. وان علت يعني مثلا على سبيل المثال حالات القتل الخطأ الشريعة تحكم فيها بالدية، الدية تساوي في الشريعة 100 بعير قيمة 100 بعير. اصحاب المجالس العرفية كثيرا ما يخطئون في هذا فيقولون والله احنا حكمنا ان فلان يتبع 20,000، طب ليه 20؟ لكن لابد من بيان الحكم الشرعي اولا ان الدية التي اوجبها الله تساوي 100 بعير، المائة بعير يمكن ان تصل الى 200,000. ثم بيان ما بعد ذلك في الشريعة، وهو حرص الشريعة على مطالبة اهل القتيل بالعفو. نبين الحق ثم نطالب العفو. العفو قد يكون في كل 200,000، وقد يكون في 3/4 المبلغ، وقد يكون في اكثر. فنقول ان الشريعة تحكم بمائة بعير ويتساوي تقريبا مبلغ كذا على حسب الاسعار المتوسطة الحالية، ثم نقول لأهل القتيل لكن فلان هذا لا يستطيع ان يدفع الا 20 أو 30 أو 25 أو 50، فنحن نطلب منكم العفو عنه في بقية المبلغ. فيقع التراضي ومطابقة الشرع، لكن لا ننظر ابتداء الى حال القاتل على انه فقير معدم لن يدفع الى 5,000 ونبدأ مباشرة نحكم بها، نكون قد خلفنا شرع الله في وقت نطالب فيه الحكومات بتطبيق الشرائع. كذلك في المسائل الدقيقة الاخرى كالاصابات اليسيرة، جرت العادة بين الناس انه لما تحدث خصومة من الخصومات فيها اصابات، الطرف المخطئ يقول انا مستعد ادفع قيمة العلاج والدواء والدكتور والاشعة على حسابي. خطأ، لابد ان يقع التراضي اولا وتقرير الحق، ثم بعد ذلك ننظر في هذه المسألة. لانه احيانا تكون الاصابة في نظر الشرع لها قيمة مالية عالية، ككسر السن في الخصومات والمشاكل، كسر السن يساوي 1/32 من الدية الكاملة. 1/32 يمكن ان تصل السن الواحدة الى 9,000. يعني لو هتركب ذهب مش هتوصل 2,000، لكن يمكن ان تصل السن الواحدة الى 9,000. فلابد من تقرير الحق. لماذا تقليد الحق؟ لان الشريعة تريد من المخطئ ان يرتدع. الناس لو علمت ان السن الواحدة حكمت المحكمة حضوريا على فلان لانه كسر سن فلان بغرامة بقيمة تعويض 9,000، هي سن واحدة لا تكسر في اول سنة، وبعد الناس ما تعلم هذا الحكم لن يجرؤ احد انه يخطئ في حق غيره او يتشاجر معه، لان مقصود الحدود الشرعية والعقوبات الشرعية الرادع، الرابع الذي يرفع المخطئ ويجعله لا يتساهل ويفكر طويلا قبل ان يخطئ. وهذا الرابع من شأنه الا تقع هذه الاخطاء الا بصورة نادرة للغاية. فهذا هو المقصود المتعلق بالمجالس العرفية وتمس الحاجة الى معرفة. سؤال عن والله يا عم الغرب والشمس في يميني والقمر في يساري على اترك هذا الامر ما تركت حتى يضر الله اهلك دونه. هذا ليس حديثا في كتب السنة المعروفة، ولكن تتناقله كتب السيرة، كتب السيرة والتاريخ فقط، لكن كتب السنة لا تذكر هذا. اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وغلبة الدين وقهر الرجال. ما معنى الهم والحزن والعجز والكسل؟ لا، السؤال عن مفردات الاحاديث يكون بالرجوع الى المصادر لعدم تضييع الوقت، لان الهم واضح، الهم الشيء اللي يهم الانسان ويجعله يفكر فيه، والحزن الحزن معروف، والعجز استعمالك الدائم لكلمة لا استطيع، لا استطيع، لا والله دي صعبة، لا استطيع. اظهار العجز المتكرر امام مواقف الحياة هو الذي نهت عنه الشريعة. الشريعة تريد رجلا يقاوم العجز وتقوى عزيمته بالله، ثم تقول له فاذا عزمت فتوكل على الله. الكسل معروف، والبخل معروف، والجبن معروف، مثلا ايه وقهر الرجال معروف، انك تقهر يعني تظلم او يؤخذ حقك من الاموال او غيرها. يقول ابن القيم مفسدات القلوب خمسة او القلب خمسة، ذكر منها خلطة الناس ومعاشرتهم وركوب بحر التمني، فما معناهما؟ واضح طبعا ان الاختلاط بالناس يؤدي الى مفسدة والى منفعة. المنفعة تبادل المصالح، والمفسدة موت القلوب اذا كان من تخالطه لا يعينك على طاعة الله. هذه واضحة. صاحبك من اذا ذكرت الله عانك، واذا نسيت ذكرك، لكن ان تخالط من لا يذكرك بالله ولا يعينك على طاعته فلا شك انه سيفسد قلبك قطعا، سواء شعرت او لم تشعر. هذا واضح. ركوب بحر التمني لو كان لابن ادم واديا من مال لابتغى اليه ثانيا، ولو كان له واديا لابتغى اليه ثالثا الى اخره. ما حكم الدين في من يجعل مذيعا على اذاعه القران الكريم وينشغل عنه بعمل او مذاكره او الحديث عن شيء ما واثناء النوم بالليل وهكذا؟ هذه المساله متكرره تحدث كثيرا، ويجوز ان تكون الاذاعه على محطه القران الكريم للانتفاع بما فيها، مع ملاحظه انه عند تلاوه القران بصفه خاصه ينبغي ان يكون صوت المذيع منخفضا حتى لا تسمع الا شيء يسير لا تنشغل عنه، او ان يكون صوتك انت منخفضا حتى تستطيع ان تسمع صوت القران. رجل تزوج بامراه ولم يستطع الدخول بها، ذهب لاحد الناس فكتب له هذا سحر دجل، الاستعانة بالله، اذا استعنت فاستعن بالله. صاحب السؤال اللي ذكر فيه انه قماش بمئتي الف شيكات وخمسين الف ومئة واربعين اتصل وسأل عن السؤال واجيب عن السؤال، اظن هذا اتصل وعرف الاجابة. حكم الشرع في الفتاة التي تسافر مسافة كبيرة يومين للدراسة مثلا في الجامعة، هل لابد لها من محرم خلال السفر ام لا، مع وجود اختلاط الشأن في وسائل المواصلات الذي قد ينجم عنه الكثير من الاضرار؟ الاجابة في السؤال لا يجوز، والاولى ان يدبر لها محرما او مسكنا امنا في مكان الدراسة مع نسوة ثقات او مع محارم حسب ما يتيسر. حكم الشرع في من سب الدين، صدرت فتوى من دار الافتاء تفيد ان سب الدين كفر يخرج عن المله، وان من فعل هذا اذا مات قبل ان يتوب ويستغفر وينطق الشهادتين فانه لا يكفن ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. نفس السائل يبدو يسأل عن اللهم من يعوذ بك من شماتة الأعداء وعضال الداء وكبر الشقاء إلى آخره، هذا يرجع إليه في كتاب الوابل الطيب لابن القيم، ستجد مثل هذا مفسرا أو في كتب الألعية المعروفة. كيف يجاهد المسلم نفسه ويزكيها ويحاسبها؟ هل في كل وقت أم في الصباح والمساء وقبل التلفظ بالكلام أو بعده؟ كيف يقوي عزيمته وهمته وكيف يقوي في نفسه الشعور بالمسؤولية؟ هذه الاشياء كلها تحتاج الى استعانة بالله والى تذكر دائم للقاء الله والحرص على قراءة القرآن وكتب الرقائق التي تذكر بالموت والاخرة، لان الانقطاع عن الاخرة من اكبر المفسدات التي تحدث هذا. حكم الشرع في التعويض المأخوذ من الدولة بخصوص المتضررين من احداث الكويت، هذا يؤخذ اذا كان قد وقع عليك ضرر فأنت تأخذ هذا المال ولا حرج فيه، لكن إذا لم يكن قد وقع عليك ضرر فأنت مخير بين أمرين، أن تترك هذا المال أو أن تأخذه وتتصدق به في مسجد ونحوه، يعني تضعه في منفعة عامة لأنه مال عام وليس مالا خاصا ما دمت غير مستحق. هل يجوز ذبح العقيقة قبل ميعادها للتجهيز والطبخ؟ لا يجوز، العقيقة لا يجوز أن تذبح قبل ميعادها، لأن الأصل في العقيقة الذبح وليس الطبخ، انت لا تتقرب الى الله بالطبخ ولكن تتقرب الى الله بالذبح. قل ان صلاتي ونسكي يعني ذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فالنسك سواء في العقيقة او الوضحية او في الهدي في الحج او في اي طعام من الذبائح المسنونة في الشرع، العبادة في موضع العبادة فيه ان تذبح. ولذلك لو اشترى رجل 2000 كيلو من اللحم ووزعها على الناس في يوم العقيقة لا تسمى عقيقة، ولو اشترى العقيقة وذبحها على السنة وهي عبارة عن 15 كيلو فقط تسمى عقيقة، الاول يسمى صدقة او طعام قدمه للناس. الاضحية لو ذبحها يوم عيد الاضحى في موعدها بعد الخطبة والصلاة فهي اضحية، ان ذبحها قبلها فليست اضحية، وعلى وزبح 20. فالشيء الذي جاء في الشرع لابد ان يتحقق بضوابطه التي جاء به. الاستغفار يتيح لصاحبه المال والولد والمطر. هل هناك صيغة معينة يستغفر بها الإنسان لكي يسأل الله بها الولد؟ الاستغفار على إطلاقه استغفر الله، لكن سير الاستغفار الوارد في السنة: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك من نعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. السؤال الأخير يبدو أنه في الميراث. يقول: زوج الورثة، زوج ثلاث بنات، أم، شقيقتين، أخ لأب وأخت لأب، يبقى الميت إيه؟ زوجة. فلما كتب زوج يبقى الميت زوجة، الميت امرأة. فيكون هذا السؤال يعني أن امرأة ماتت وتركت زوجا وتركت ثلاث بنات وتركت أما وتركت شقيقتين وتركت أخ لأب وأخت لأب. الشقيقتان وكذلك البنات سيمنعان من بعدهما، فيتبقى الزوج له الربع والبنات لهما الثلثان والأم لها السدس والشقيقتان لهما ما تبقى أو المشاركة في الثلثين إن كانت المسألة عول، لكن طبعا أظن أنها لن تكون كذلك، يعني الربع للزوج والثلاث بنات الثلثين والأم السدس. ها تعول 12 3 على 12 و 3 في 4 والثلثين 8 على 12 والسدس 2 على 12، إذا المجموع 13 على 12، يعني المسألة فيها تعاون. هذه المسألة التي تزيد فيها الأنصبة عن الواحد الصحيح يعرفها أهل الرياضة والجبر، بيعاد توحيد المقامات على أساس أن الرقم الأكبر بيتحول إلى مقام جديد، يعني تصبح المسألة 3 على 13 بدل 3 على 12 و8 على 13 بدل واثنين على 13، تصبح المجموع يعني تقل الأنصبة بنسبة الزيادة، يعني نسبة الزيادة يتحملها الجميع بحسب أنصبتهم، فيقل نصيب كل واحد بحسب الزيادة التي جاءت فيه، لأن لو جمعنا الربع والثلثين والسدس تزيد عن الواحد الصحيح، وإحنا لا نملك دائما في الميراث الواحد الصحيح، مجموع الميراث أيا كان قدره فواحد صحيح. فهذه مسائل عولة، لكن ينبغي أن تكون مكتوبة بصورة أوضح حتى يجاب عليها كتابة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله. فنجيب على هذا السؤال. سأل يقول: لي ابن قتلته سيارة بطريق الخطأ، فهل لي أن آخذ الدية؟ وهل لو أحالوني إلى شخص آخر غير القاتل أو مالك السيارة لآخذ منه الدية، هل أقبل ذلك حتى لو كانت شركات التأمين؟ أولا، لا يوجد في شريعة الإسلام قتيل بدون دية، لا يوجد في شريعة الإسلام قتيل بدون دية، إما القصاص وإما الدية. فالدية حق ثابت لكل قتيل، كل من مات مقتولا من المسلمين، سوى استثناء واحد فقط وهو شهيد المعركة في الميدان، إذا قتل في ميدان القتال ويجاهد في سبيل الله هذا شهيد، لا يبحث عن ديته عند الكافرين. لكن القتيل المسلم لا بد له من دية سواء كان ذكرا أو أنثى. هذه الدية الأصل فيها أنها على القاتل، فإن عجز عنها فهي واجبة شرعا على عاقلته، والعاقلة هم أقاربه من العصب، عصبته من الرجال، فإن عجزوا عنها أو عن بعضها فهي في بيت مال المسلمين، لكن لا تسقط دية القتيل في الإسلام أبدا، إما الدية وإما القصاص. فيثبت الحق بحسب التقدير الشرعي وهو ما يساوي 100 بعير للنفس، فإذا ثبت هذا الحق
يبدأ بعد ذلك المطالبة من ورثة المقتول بالعفو. بعد ثبوت الحق يطالب ورثة المقتول بالعفو عن القاتل وعن عصابته. العفو إما أن يكون عفوا شاملا باختيارهم فلا يأخذون شيئا من الدية، وإما أن يكون عفوا جزئيا فيتنازلون عن جزء من الدية ويأخذون جزءا. فإذا تنازلوا عن جزء وبقي جزء فالقرآن يقول فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. من عفي له من أخيه شيء سقط عنه جزء من الدية، اتباع بالمعروف يعني مطالبة بالمعروف يعني بالحسنة، وأداء إليه بإحسان يعني يدفع بإحسان بدون مماطلة أو تأخير. فالدية ثابتة، لكن هذه الدية على النحو الموجود الآن يمكن أن تتسلسل. أحيانا تكون في عصبة القاتل يعني عاقلة القتل أقاربه من الرجال من العصب، وأحيانا تنتقل إلى ملك السيارة إذا كان عنده سائق ويضمن هذا السائق وكل ما يحدثه من خسائر أو تلفيات أو قتل ونحوه، وأحيانا تنتقل إلى شركات التأمين. إذا انتقلت إلى ملك السيارة أو عصبة القاتل فهي مقبولة وصحيحة، إذا انتقلت إلى شركات التأمين ففيها شبهة قوية. ومصدر الشبهة أن شركات التأمين تدفع الديات أو ما يترتب على حسب نوع التأمين على أضرار دفعها السيارة المؤمن عليها من الأموال الربوية، لأنها تأخذ أقساط التأمين وتضعها في بنوك ربوية وتأخذ هذه الفوائد الربوية وتدفع منها كل الالتزامات المنوطة بها. فمع وجود قول ضعيف بأن شركات التأمين تنوب أو تمثل بيت المال المفقود الغير موجود، لكن هذا القول ضعيف ولا يصلح العمل به إذا أخذنا في الاعتبار أن بيت المال تجبى إليه الأموال الحلال وليس الأموال المحرمة. فبيت مال المسلمين إنما تكون فيه الزكاة ويكون فيه أشياء من هذا القبيل، مع ملاحظة أن القاتل الذي يعدل عن دفع الدية هو وعصبته أقاربه من الرجال يجوز إعانتهم من أموال الزكاة لكي يتمكنوا من دفع الدية الواجبة عليهم، يعني من ضمن مصارف الزكاة إعانة أهل القاتل حتى يتمكنوا من دفع الدية المستحقة، وكذلك يعان الضامن والغارم كما قال الله عز وجل والغارمين. الغارم هو دائما أو في غالب الأحوال أحد رجلين، الغارم مستحق من الزكاة. الغارم إما أن يكون رجلا قد ضمن غيره في حق فعجز المضمون عن الوفاء به فطالب أهل الحق الضامن أن يفي لهم عوضا أو نيابة عن من ضمنه، فهذا يقال له غارم في الإسلام ويستحق أن يأخذ من الزكاة. والغارم هو كل مدين عجز عن الوفاء بدينه. إذا الضامن سيفي بدين غيره، إذا لم يفي هذا الغير هذا الضامن يفي بدين الغير، والمدين يفي بدين نفسه، وكلاهما يقال له عند الفقهاء غارم وهو من الغارمين المستحقين للزكاة. إذا روافد الدية تأتي من طريق القدرة المالية للقاتل أو أهل القاتل عصبته من الرجال، تأتي من طريق إعانتهم بالزكاة، وتأتي أيضا من طريق العفو من قبل ورثة المقتول عن جزء أو بعض أو معظم أو أقل بحسب ما يتراءى لهم من الدية. ثم بعد ذلك يتحقق قول الله عز وجل فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، والدية حق لورثة المقتول توزع بينهم توزيعا شرعيا. ورثة المقتول توزع عليهم الدية أو الجزء المستحق منها الذي تم التراضى عليه توزيعا شرعيا بحسب نسبتهم في ميراثهم من هذا المقتول كما لو مات موتا طبيعيا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. الأسئلة، السؤال الأول يقول هل النفاق أنواع وما هي؟ النفاق
قسمه العلماء بالاستقراء والتتبع، يعني تتبع النصوص الواردة فيه في القرآن والسنة، إلى قسمين: نفاق اعتقاد وهو النفاق الأكبر، ونفاق عمل أو عملي وهو النفاق الأصغر. فالنفاق كالكفر ينقسم إلى أكبر وأصغر. نفاق الاعتقاد هو النفاق المتعلق بالعقيدة أو بالقلب، وكل ما ورد في القرآن الكريم عن المنافقين فهو وصف لنفاق الاعتقاد، النفاق الأكبر، لأن المنافقين في المدينة كانوا منافقين نفاقا أكبر، يعني نفاق كفر وهو نفاق الاعتقاد. أما النفاق العملي فهو الصفات العملية وليست القلبية التي توقع المسلم في التشبه بالمنافقين، كقوله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصة منهن كانت فيه خصة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فهذه الصفات عملية، ولذلك يسمى نفاق عملي، وهو نفاق أصغر لا يخرج من الإسلام، لكن النفاق الأكبر هو المخرج من الإسلام. المطلق طلقة بينونة كبرى إذا ارتكب الزنا هل يرجم أم يجلد؟ طبعا هذا السؤال غير دقيق، لأنه الكلام في المحاضرة كان أن المحصن هو الذي سبق له الزواج، بغض النظر أنه في وقت الزنا كان مطلقا طلقة رجعية صغرى أم طلقة بينونة كبرى أم ثلاث أم طلقتين أم غير مطلق. المحصن الذي يرجم في الزنا هو من سبق له الزواج، ولا ننظر إلى حالته وقت الزنا، ولكن ننظر إلى حالته بصفة عامة: هل تزوج قبل ذلك أم ما زال ذكرا لم يتزوج؟ فإذا ثبت أنه تزوج قبل ذلك، سواء كانت زوجته ماتت أو مطلقة أو على ذمته، يستوي. المهم أنه سبق له الزواج فصار محصنا بهذا الزواج أو سيدا. الفكر هو الذي لم يسبق له الزواج مطلقا، لم يسبق له الزواج على الاطلاق، وليس الذكر معناه الذي يعيش بدون زوجة. الذكر من الرجل والمرأة هو الذي لم يسبق له الزواج قبل ذلك. إذا أمر الرجل المرأة بالصلاة وتكاسل أو تتكاسل عنها، ماذا يفعل معها مع أدائها في بعض الأوقات؟ هذه قضية متكررة تقع بين بعض الأزواج والزوجات، قضية ترك الصلاة من أحد الطرفين. لكن الرجل الذي يأمر زوجته بالصلاة ولا تصلي، عليه أن يحذر من تهاونه في هذا الأمر، ينصحها مرات متعددة ويتابعها ويظهر لها أهمية الصلاة. يعني إيه؟ يعني لا يعود من عمله ويطلب الطعام ويجلس يأكل ويشرب إلى ما قبل المغرب بخمس دقائق ثم يسأله عن صلاة العصر، هذا خطأ. ولكن إذا أراد أن يضخم ويعمق ويعظم أهمية الصلاة كدليل على تقوى القلب، لأنه من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، إذا أراد أن يفعل هذا فهو أول ما يدخل أو يقدم سؤاله على صلاة زوجته ومتابعته لها على طعامه وشرابه وملبسه ومأكله وغير ذلك، فيظهر لها الأهمية العظمى لهذه الصلاة وهذه العبادة. يعني هو يقول: أنا في غاية الجوع، في غاية الجوع، لكن طالما أنك لم تصلي الظهر فالصلاة أهم، صلي أولا وأنا أتحمل الجوع. فيظهر أن الصلاة شيء مهم جدا، لدرجة أنه سيتحمل هذا الجوع، وأنه كان بحاجة إلى النوم وبحاجة إلى العودة إلى العمل، وعنده مشاوير مهمة. وإن كان يقول بعضا من ذلك وهو غير صادق فيه، فإن هذا جائز ما دام سيحقق يعني المصلحة الشرعية في صلاة زوجته. لكن عند هذه المقارنة تشعر الزوجة إن الصلاة شيء مهم، لان هذا الرجل مع شدة الجوع تحمل، ومع شدة حاجته الى النوم والراحة تحمل وجلس منتظرا حتى تصلي. فهذا لا شك انه شيء يحملها على ادراك اهمية الصلاة وقيمة الصلاة. ماذا يفعل من ظلم الناس وخاض في اعراضهم ثم طلب العفو منهم فلم يسامحوا؟ يلجأ الى الله ويطلب من الله عز وجل العفو والصف، ثم يلجأ الى الله ويطلب منه ان يقلب قلوبهم الى قبول هذا العفو والى التسامح معه، فان الله عز وجل بيده قلوب العباد يقلبها كيف يشاء سبحانه. حكم اتيان البهائم او الوقوع في الوطن، هذا له تفصيل في كتب الفقه، وهو من الصور النادرة او المنعدمة لحمد الله في مجتمعنا، لكن في كتب الفقه هناك اختلاف في مثل هذا بين القتل او اقامة حد الزنا بشرط الاقرار او الاعتراف الذي لا رجعة فيه اختيارا او الشهود الاربعة. اذا قال المظلوم والظالم بيني وبينك الله يوم القيامة، يعني هذا جائز، هذه الالفاظ وما في معناها الفاظ جائزة. حكم قراءة القرآن بدون وضوء تعبدا يتوضأ او يتيمم اذا عجز عن الوضوء، لكن حفظا او دراسة او تعليما يجوز اذا عجز عن الوضوء والتيمم. وقت صلاة الضحى بعد انتهاء وقت الكراهة، وهو ما بعد شروق الشمس بنصف ساعة الى قبل اذان الظهر بنصف ساعة. هل من وعد انسانا بشيء ولم يوفه له نظر ظروف خارجة عن الإرادة البشرية يدخل تحت آيات المناسب؟ لا يدخل تحتها إذا اعتذر له لظروفه التي ألمت به، وإن كان غير مطالب أن يبين هذه الظروف، لكنه يقول إن هناك موانع منعتني من الوفاء بالوعد الذي بيني وبينك، يعني يتحلل من الوعد لصاحبه الذي وعده، فلا يكون قد أخلف وعده معه ولا يكون متشبها بالمنافقين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله عليكم جميعا. وبارك الله عليكم جميعا، ونجيب على الأسئلة. السؤال الأول يقول: رضع ولد وبنت رضع واحدة، هل يجوز زواج البنت من هذا الولد؟ إذا ثبت أنها رضع واحدة يجوز، إذا ثبت أنها رضع واحدة يجوز، لكن هذا لابد من التأكد والتثبت قبل الإقدام على الزواج. هل أهل القتيل هم الذين يأخذون بأيديهم عملية القتل؟ هذا نهاية السؤال. لا، هذا خطأ، لأنه الأصل في إقامة الحدود أن تكون الحاكم أو القاضي، لكن الناس لا يأخذون بما يدعون، كل واحد يدعي لنفسه شيئا يفعله او يتهم، لعله يتهم بريء، لكن هذا انما يكون برفعه الى القاضي والمطالبه باقامه الحد. قال تعالى: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فهل هذا الصيام يحفظ ايه؟ جرم ايه؟ يعني الاسئله ينبغي ان تكون بعد الدخول في الموضوع، لكن الان اسئله سابقه على شرح الموضوع. لكن القتل له حد وكفارة، فمن سقط عنه القصاص لأي سبب من أسباب المسقطة له كالعفو ونحوه أو أن يكون القتل خطأ، فعليه الدية والكفارة. الدية تدفع لأهل القتيل للورثة، والكفارة صيام شهرين متتابعين. وصيام شهرين متتابعين ليس فيها من لم يجد، أن كفارة القتل صيام شهرين ليس لها تعلق بالإطعام، هذا من لم يجد موجود في الظهار وموجود في أشياء أخرى. رجل دخله الشهري حوالي 300 جنيه يريد أن يتزوج زوجة ثانية مع عدم الإضرار بالأولى، هل تبيح الشريعة ذلك؟ واضح من السؤال أنه لا يجوز إذا كان الحال كذلك، لأن 300 جنيه قد لا تكفي للإنفاق على أسرتين في وقت واحد ولا تدبير مسكنين مستقلين كما قال الفقهاء، لأن الأصل أن كل زوجة لها مسكن مستقل.
فهذا قد لا يستطيعه الا اذا كان يمتلك مصادر اخرى للدخل غير هذا المبلغ المذكور. هل يجوز رضاعة طفل مسلم من امرأة ذمية؟ هذا السائل لم يكن حاضرا في الدرس السابق، تكلمنا بالتفصيل عن مسألة الحضانة المتعلقة بالذمية، خاصة إذا كانت أم الطفل أو خالة الطفل، فإنها لا شك سترضعه في سن الرضاعة، وهذه الرضاعة جائزة ولا حرج فيها، لأن الخوف على الدين وليس على مجرد الرضاعة. إذا اقتضت الضرورة فجائز أن ترضع المرأة الذمية الطفل المسلم. سؤال في المواريث يعني يؤجل الإجابة عليه لحين النظر فيه والتثبت من حفظ الورثة في هؤلاء المذكورين فقط. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.
ننتقل إلى الإجابة عن الأسئلة. السؤال الأول: رجل مسبوق في صلاة الجماعة، فلما انتهى الإمام قام ليتم ما فاته، فجاء رجل وقف خلفه، هل يجهر بالقراءة أم لا؟ يجهر بالقراءة إن كانت الصلاة جهرية، ويسر إن كانت الصلاة سرية بحسب نوع الصلاة يصليها ما دام إماما لغيره. المرأة المرضعة لها أن تفطر في رمضان؟ نعم لها أن تفطر في رمضان، وتقضي أياما أخرى المكان التي أفطرتها إن كانت عاجزة عن الصيام، لكن مع القدرة على الصوم تصوم. هل يجوز للمرأة أن تصلي وعيادة القدمين؟ هذه مسألة فيها خلاف، والاحتياط يقتضي أن تستر المرأة ظاهر قدميها يعني من أعلى ولو بجلبابها الطويل بدون جوارب حتى تخرج من خلاف الفقهاء. رجل مصاب في يده، يده مربوطة بإصابة، يجوز له المسح على الرباط خلال هذه الفترة؟ نعم يجوز، يمسح على الجبيرة التي ربطت بها يده ما دام مريضا، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. سأل يسأل عن حديث أرضيه يحرم عليك، أنه إذا تبنت امرأة غلاما صغيرا لا تنجب فيمكن أن ترضعه أختها التي تنجب وبذلك يحرم عليها. إذا كان في سن الرضاعة فهذا صحيح، يعني إذا تبنت امرأة طفل رضيع في سن الرضاعة تحاول أن ترضعه من أختها أو من أمها أو من نفسها بحيث يصبح من محارمها في الرضاعة، فيكون بذلك يدخل ويخرج بدون حرج ما دام في سن الرضاعة، لكن بعد سن الرضاعة لا يجوز. سأل يسأل عن قصة على المنبر: رجل شاب نبش قبرا عن امرأة جميلة قد ماتت وأخرجها المهم قصة طويلة غير صحيحة ولا أصل لها، وهي من الخرافات التي يرددها بعض الخطباء على المنابر. لا يوجد إنسان عاقل يعني صاحب فطرة سوية ينبش قبر على امرأة ميتة ثم يخرج المرأة ويزني به، يعني هذا كلام تعافه النفوس، وهي خرافة، لكن بعض الخطباء تشغله أمور عن تحضير الخطبة فلا يجد إلا مثل هذه الأشياء ليحكيها على الناس. طالب في الثانوية العامة يخاف دائما عندما يفكر في المستقبل فيصاب بحالة نفسية سيئة مما يؤدي إلى تقصير في المذاكرة، وكذلك الآمال والأحلام تنتابني فيضيع الوقت الكثير ولا أستطيع السيطرة على نفسي والتحكم فيها بسبب أحلام اليقظة. يعني المسألة ببساطة، السائل يقول أنه طالب في الثانوية العامة يفكر فيما بعد الثانوية والشهادة والمؤهل والزواج والمشروع، فيوسوس له الشيطان بأنه سيفشل وأنه قد لا ينجح في الحياة أو قد لا يجد الوظيفة اللائقة التي يتمناها لنفسه، إلى غير ذلك من الوساوس التي ينسى معها دائما الإنسان أنه قد يموت قبل أن يدرك بعض ما يتمناه. على هذا وامثاله ان يذكر نفسه بالموت، وان يسأل نفسه دائما هذا السؤال: من الذي يضمن له الحياة حتى ينتهي من التعليم او ما بعد التعليم؟ ما دام لا يضمن الحياة فلا يفكر الا في يومه. والرسول صلى الله عليه وسلم يبين هذا الفارق العظيم في التوكل على الله الذي بيننا وبين العصافير، فيذكر لنا ان العصافير افضل توكلا على الله منا بكثير. نحن نفكر في قوت وطعام ما بعد سنة 2030 بعد حدوث المجاعات. 2030 والعصافير لا تفكر الا في قوت اليوم الذي تعيش فيه. فهل يعقل ان يقال بان العصافير تملك عقلا او حكمة او يقينا او ايمانا اقوى من البشر؟ يقول صلى الله عليه وسلم: لو توكلتم على الله حق توكله فوضتم الامر الى الله واسندتم الامر الى الله في ارزاقكم وفي مستقبلكم وفي سائر شؤون حياتكم لرزقكم كما يرزق الطير، يعني رزقكم كما يرزق العصافير والحمام وسائر الطيور، تغدو خماصا وتروح بطانا، يعني تخرج في اول النهار جائعة وتعود في اخر النهار مليئة البطون لقوت هذا اليوم وليس لتخزين ايام قادمة. ثم تنام هادئة النفس وتطير في اليوم الثاني لتبحث عن قوت اليوم الثاني. ولذلك كان العلماء قديما يتساءلون: من اشد البشر توكلا على الله؟ يعني ايه احسن مهنة التوكل على الله فيها اقوى؟ اللي بيشتغل ايه احسن مهنة؟ مهنة ايه اللي فيها توكل كامل على الله؟ لا، مهنة ايه يعني اشتغل ايه بشغل ايه؟ الزرع، الصيد، صيد السمك، لانه يفعل سببا لا ارادة له فيه، يضع شبك ولا يدري بما يخرج وينتظر رزق الله، قد تخرج خالية او فيها سمكة واحدة او فيها كميات مهولة من السمك فهذا رزقه، فاذا خرجت خالية او فيها سمكة واحدة رضي بها وعاش على امل ان يرزقه الله في اليوم الذي يليه، فلما رضي بهذا في اليوم الاول رزقه الله في اليوم الثاني. ويليه الزراعة، لان الزراعة فيها جزء من الاخذ بالاسباب اقوى من الصيد. ويلي الزراعة الاشياء الاخرى، التجارة والصناعة والاشياء الاخرى. لماذا؟ ما هي الحكمة والسر في هذا التسلسل العجيب في الارزاق؟ انه كلما ضعفت الاسباب قوي التوكل على الله، وكلما زادت الاسباب وتعددت ضعف التوكل على الله. يعني واحد لما تزيد عنده الاسباب يبقى متأكد انه سيربح ويكسب ويأخذ. فهذا الذي يفكر في المستقبل عليه ان يفكر في الموت وان يفكر في حسن التوكل على الله على الكيفية التي بينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تكن العصافير اكيس واعقل من البشر الذي انعم الله عليه بنعمة العقل. في نفس السؤال يقول: كيف يحاسب الانسان نفسه؟ محاسبة النفس لا تتأتى الا باستحضار مراقبة الله، ومراقبة الله لا تتأتى الا بشدة الخوف من الله، وشدة الخوف من الله لا تتأتى الا بالاستماع الى القرآن مع التذكر والاكثار من القراءة في كتب الرقائق والمواعظ وتذكر الاخرة والموت وما بعد الموت. بنت لها اصابع زائدة في اليدين والرجلين، فهل يجوز قطع هذا ام لا؟ يجوز، لكن هذا الجزء الذي سيوقع بعملية جراحية يلف في خرقة ويدفن ولا يلقى في الأرض، لأنه جزء من الإنسان. حضرت قبل صلاة المغرب بعشر دقائق وصلت انتهيت المسجد أم لا؟ هذا وقت كراهة، والأولى ألا تصلي، وهذا هو الراجح في وقت الكراهة. أنا وابنة عمي قد رضعنا سويا ويريد أخي أن يعقد عليها، فهل يجوز أم لا؟ دائما نسأل من الذي أرضع؟ من المرضعة؟ المرضعة هي التي سنعرف من خلالها الحكم. يعني يقول أنا وابنة عمي قد رضعنا، من الذي أرضعكما؟ السائل قد يكون أرضعته أمه وأرضعت ابنة عمه، فتكون ابنة عمه قد رضعت معه من أمه، أو هو رضع معها من أمها، أو يكون حدث تبادل في الرضاعة. يعني كانت هذه تعطي ابنها للأخرى ترضع، وهذه تعطي ابنتها للأخرى ترضع. إذا حدث تبادل في الرضاعة بين الطرفين، هذه أرضعت وهذه أرضعت بالتبادل، هذا يعني أن البنت قد صارت محرمة على جميع الأبناء في أسرة ابن عمها من الذكور، وأن الابن قد حرم عليه جميع البنات في أسرة عمه إذا حدث تبادل. أما إذا كانت الرضاعة من طرف واحد، فإن كان هو الذي رضع مع ابنة عمه من أمها، حرم عليه جميع البنات في هذا البيت وحده دون إخوانه من الذكور. وإن كانت هي التي رضعت معه، حرم عليها جميع إخوانه من الذكور. فعلى السؤال الموجود الآن، إن كانت البنت ابنة عمه التي رضعت معه من أمه، حرمت عليه وعلى جميع إخوته من الذكور، لا فرق بين كبير وصغير. عندما أمر بمشكلة أجد نفسي لا أستطيع العمل بجد ونشاط، وأصاب بالهم وحالة نفسية سيئة، وأتذكر المشاكل القديمة فلا أستطيع. طبعا هذه المسألة يعني فيها زيادة عن الحد المشروع. لا شك أن المشاكل تؤثر على الإنتاج وعلى العمل وعلى العطاء، لكن الاستسلام للمشاكل عجز. وقد قال صلى الله عليه وسلم: استعن بالله ولا تعجل. وهنا علاقة لطيفة جدا ودقيقة جدا بين اللفظين. يقول استعن بالله ولا تعجز. لا تعجز يعني لا تقف عاجزا امام المشاكل، ولا تجعلها تؤثر عليك في حياتك تأثيرا سيئا يفسد عليك الحياة. وهذا يفهم منه ان كل من وقف عاجزا امام المشاكل واثرت عليه وافسدت عليه حياته، فانما فعل ذلك فيه بسبب عدم استعانته بالله. لأنه يقول استعن بالله ولا تعجز، يعني يقول كل من استعان بالله فإنه لا يعجز، لا يقف عاجزا، وكل من لم يستعن بالله فإنه يكون عاجزا أمام مشاكل الحياة. وهذا يفهم منه أنك بقدر استعانتك بالله تكون قدرتك وقوتك على مواجهة المشاكل والصعاب، وبقدر تخليك عن هذه الاستعانة يكون ضعفك وعجزك أمام المشاكل ومواقف الحياة المختلفة. اذا المخرج الواضح الصريح الاستعانة بالله. وطريق الاستعانة بالله يتحقق بامرين: الامر الاول الدعاء مع اليقين خصوصا في جوف الليل، والامر الثاني شدة تعلق القلب بالله وتوكله على الله. التوكل على الله عمل من اعمال القلب، الدعاء عمل من اعمال اللسان مع موافقة القلب للسان في الدعاء، فهو يدعو خصوصا في جوف الليل قبل الفجر، ويحسن توكله على الله بأن يتعلق قلبه بالله ويكون على يقين بأن الله عز وجل سيحقق له ما يريد وينقذه مما هو فيه ويخرجه مما هو فيه. والقرآن الكريم فيه أمثال هذه المواقف، لكن تحتاج إلى تدبر وإلى حكمة. يعني أنت تلاحظ مثلا في قصة يوسف عليه السلام انه تمر سنوات طويلة على ضياع يوسف، والخبر الذي جاء عند ابيه كان يقول له ان يوسف
قد اكله الذئب. اذا معناه انه قد مات حتى لو لم ياكله الذئب. ما هو المصير المتوقع لغلام صغير السن قد اختفى منذ سنوات طويله؟ الغالب ما دام هذا قد حدث في الصحراء انه قد مات، مات جوعا او مات عطشا او مات هلاكا، اكله حيوان من الحيوانات المفترسه. يغلب انه قد مات لان المكان الذي كانوا يلعبون فيه كان في الصحراء. فالاب يمكن ان يعتقد هذا، لكن كون يمر سنوات طويله على ضياع هذا الغلام الصغير الذي يمكن ان يكون قد اكله الذئب او اكله حيوان اخر او قتله اخوته واخفوا ذلك عن ابيهم او مات جوعا او مات عطشا، وبعد هذه السنوات يقول يعقوب عليه السلام ليعلم المؤمنين من بعده كيف يكون اليقين بالله وكيف يكون التوكل على الله توكلا صحيحا. يقول يا بني، يعني يا ابنائي، اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه، يعني اذهبوا ابحثوا عن يوسف واخيه، ابحثوا عنه فين، ولا تيأسوا من روح الله. لا تيأسوا يعني لا تقنطوا من رحمة الله ولا من روح الله. هذا البيان هو ليس قصة وانما هو تنبيه وتعليم وتوجيه وارشاد، بان المؤمن عندما يكون صادقا في ايمانه فانه يحسن توكله على الله ويكمل يقينه في الله ولا ييأس من روح الله ابدا مهما كانت المواقف التي يواجهها في حياته. ما هي الحكمة من عروج النبي صلى الله عليه وسلم من بيت القدس وليس بيت المقدس وليس من البيت الحرام؟ الحكم كثيرة لكن الوقت لا يتسع الا لذكر مسألتين فقط في الحكمة. الاولى كما قال العلماء ان الرسول صلى الله عليه وسلم لو عرج به، يعني لو صعد به من البيت الحرام مباشرة الى البيت المعمور في السماء السابعة، مع ملاحظة ان البيت المعمور فوق البيت الحرام، البيت المعمور في السماء، البيت الذي تحج الملائكة في السماء فوق البيت الذي يحجه المؤمنون في الارض، لو صعد بها كذا من البيت الحرام الى البيت المعمور الى السماء مباشرة، ثم اصبح وقال لقريش انني قد صعدت الليلة الى السماء وعدت في نفس الليلة، يقولون له انت كذاب، لكن لا يملكون شيئا اخر سوى التكذيب. لكن لن يجرؤ واحد من قريش من المشركين ان يقول له صف لنا السماء من الداخل او السماء الثانية او الرابعة، لان يصف حتى لو وصف ما الذي يدري هذا المشرك ما الذي في السماء، لا يستطيع. سيكذبون تكذيبا مطلقا بدون القدرة على السؤال او التحدي. فأراد الله عز وجل أن يقيم الحجة عليه، فأسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى على الأرض. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أصبح أخبرهم بالإسراء قبل أن يخبرهم بالمعراج، قال لهم إنني أسري بي الليلة، يعني سافرت ليلا إلى المسجد الأقصى وعدت إلى بيتي في مكة. فكذبوه، فلما كذبوه أرادوا أن يظهروا الكذب، فقالوا له إنا نسألك عن بيت المقدس وعن أشياء تصفها لنا. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان السفر ليلا وكان مشغولا لا يدري، فلما بدأوا يسألونه عن بيت المقدس حتى انهم سألوه عن اشياء دقيقة وهم يعلمون ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسافر الى بيت المقدس طيلة حياته، بدأوا يسألونه عن ادق الاشياء حتى عن عدد الابواب على الابواب بيت المقدس. فلما بدأوا في السؤال قرب الله بيت المقدس لنبيه صلى الله عليه وسلم فاصبح ينظر اليه ويجيبهم، ينظر ويجيب، فكانت الإجابة دقيقة في غاية الدقة، فعلموا أنه صادق حتى أنه أخبرهم قال وقد رأيت لكم عيرا، يعني جمال مسافرة إبل في الطريق فيها تجارة،
وانها الان في موضع كذا وعلى مقدمتها فلان وقد ضل لهم في هذه الليلة بعير ضاع منهم بعير وهم يبحثون عنه واصيب منهم بعير اخر اصيب في قأس رجله اخبرهم بكل هذا فلما قدمت هذه الابل سألوها فوجدوها كما اخبر صلى الله عليه وسلم سواء بسواء بدون زيادة ولا نقصان ولا حرب فاقيمت اقيمت الحجة الكاملة على المشركين باشياء مادية تقبل التحدي لان الانسان عندما يتحدى غيره يتحداه في شيء يستطيعه ويحسنه ويعرفه سيكون هذا هو التحدي الحقيقي فاراد الله عز وجل بالاسراء ان يقيم معجزة التحدي المادية للمشركين بحيث انه تقام عليهم الحجة ويظهر لهم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم اما نفس المعراج وهي المسألة الثانية لماذا عرج به الحكمة من المعراج فان الله عز وجل قد اجاب على هذا السؤال في سورة النجم قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى فكانت الحكمة ان يرى آيات ربه الكبرى وهذه الآيات هي التي ذكرها العلماء في قصة الإسراء والمعراج كما هي في كتاب مناقب الأنصار في فتح الباري من شرح صحيح البخاري أو في تفسير ابن كثير في الجزء الثالث من الأجزاء الأربعة في تفسير سورة الإسراء في أول الآية الأولى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام فقد أورد ابن كثير رواية ابن عباس في هذا الموضع من التفسير سؤال عن الذاكرة الضعيفة وعلاجها الاخ السائل علاج الذاكرة الضعيفة التي لا تثبت فيها المعلومات يكون بوسيلتين متلازمتين الوسيلة الاولى الاكثار من قراءة القرآن الكريم الوسيلة الثانية الدعاء والتضرع الى الله الاكثار من قراءة القرآن الكريم يساعد في تقويم اللسان وتصويب الخطأ والقدرة على البيان والفصاحة والبلاغة ومحادثة الناس ولو لم تتعلم العلوم الدنيوية وهذا من اسرار القرآن الكريم التي عرفها العرب فان العرب قد تقوى لسانهم بالقرآن وزادت فصاحتهم به وبلاغتهم وبيانهم به وهو كذلك وسيلة من وسائل الحفظ وقوة العقل الى غير ذلك مما ذكره العلماء من فوائد لطيفة تنفع الانسان في دينه ودنياه واما الدعاء فاذا كان مستوفيا لشروط اجابته فان الله عز وجل قد وعد ان يجيب دعوة الداعي اذا دعاه بشرط ان يكون موقنا ان الله سيجيب دعاءه سأل يقول ما موقف الاولاد رجل متزوج امرأة ودمت العشرة وجاءت امرأة ثقة وقالت اني ارضعتكم من موقف الاولاد اعجبنا هذا شعور المحاضرة السائل جاء متأخرا لكن قلنا ان الاولاد في حالة ثبوت الرضاعة ثبوتا يقينيا تكون هذه المرأة هي امهم وهذا الرجل هو ابوهم كما هو الحال عند الزواج لان الام معلومة والاب معلوم ويكونون في نفس الوقت ابناء اخته من الرضاعة ابناء اخت الرجل من الرضاعة بعد ثبوت الرضاعة سأل يقول لقد فاتني عصر ومغرب اول امس وامس فكيف اصليهما مع العلم انني كنت مسافرا السائل يبدو متساهل في المسألة جدا ترك الصلاة حتى يخرج جميع وقتها اختيارا بغير عذر شرعي ليس له كفارة لانه كبيرة من الكبائر لا يمكن لاي كفارة ان تمحو اثره وليس لها قضاء على الراجح لان الله عز وجل يقول ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وانت تلاحظ ان من عجز عن الصيام يفطر ويقضي او يطعم ومن عدد عن الحج فانه لا حج عليه الى ان يستطيع، سواء بماله او بصحته. ومن عجز عن الزكاة لانه لا يملك نصابها فلا زكاة عليه. فكل عبادة تعجز عنها فانك تؤجلها او تكفر عنها او تسقط عنك، الا الصلاة. الصلاة من عجز عنها قائما صلاها جالسا، ومن عجز عنها جالسا صلاها على جنبه، ومن عجز عنها على جنبه صلاها على ظهره، ومن عجز عنها بلسانه صلاها بقلبه، ومن عجز عنها بكل شيء صلاها على حالته التي هو عليها. من عجز عن الوضوء تيمم، ومن عجز عن التيمم صلى بغير وضوء ولا تيمم، ومن عجز عن تطهير ملابسه من النجاسة صلى بالنجاسة التي في ملابسه ولا إعادة عليه. يعني الصلاة ليست فيها تأديب. هذه الرخص لا يصلح معها أن تقول فاتتني صلاة العصر ولا صلاة المغرب. في وسائل المواصلات تصلي، وأنت جالس في السيارة تصلي، وأنت على الأرض تصلي، وأنت على الرمل تصلي، وأنت على التراب تصلي، وأنت واقف في المطر في الطين تصلي، والطين طاهر، فإن استطعت أن تركع وتسجد على طين تفعل ويكتب لك ذلك عند الله. لكن لا عذر لمن ترك الصلاة إلا أن يكون ناسيا نسيانا جعله ينسى أنه ترك الصلاة حتى خرج الوقت، أو نائما ولم يجد من ينقذه، أو كان الصلاة مما يجمع فيه السفر. لكن يبقى لهذا السائل أن يستغفر وأن يتوب إلى الله من هذه الكبيرة، وأن لا يعود إلى فعلها مرة أخرى. رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي، هذا غير صحيح، وإن كان قد جاء في إذاعة القرآن أمس أو قبل أمس، لكنه غير صحيح. لا يوجد حديث بهذا النص يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكيف لنا أن إيه؟ ماذا نفعل في شهر شعبان؟ حتى تكون المسألة واضحة، لا يوجد اي حديث من الاحاديث الصحيحة في فضل شهر رجب مطلقا، ولا في فضل ليلة من لياليه مطلقا. وجميع الاحاديث الواردة في شهر رجب بين حديث ضعيف وحديث موضوع وحديث باطل وحديث منكر. وشهر شعبان قد ثبت فيه في السنة الصحيحة الاكثار من الصيام فيه نافلة، ليس في يوم معين، وانما الاكثار من الصيام فيه نافلة. وثبت فيه ايضا كراهة تخصيص النصف الثاني من شهر شعبان بالصيام لمن لم يصم في النصف الاول. من لم يصم في النصف الاول تطوعا في شعبان لا يخص في النصف الثاني بالصيام. ولم يثبت في فضل ليلة النصف من شعبان شيء، ولا في فضل اي ليلة اخرى من ليالي شهر شعبان شيء، وانما ثبت الفضل في صيام نهائه استعدادا لصيام شهر رمضان. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ننتقل الى الاسئله. السؤال الاول يقول: متى يكون سجود السهو قبل السلام وبعد السلام؟ هذه المساله فيها اختلاف، واختلافها من قبيل اختلاف التنوع الجائز الذي لا حرج فيه ان تسجد قبل السلام او ان تسجد بعد السلام. وسجود السهو هو سجدتان من جنس سجدات الصلاة، يعني تسبح فيهما كما تسبح في السجود المعتاد. لكن قبل السلام وبعد السلام هذه مسألة يسيرة. وبعض الفقهاء يقول إذا كان السهو عبارة عن نقص في الصلاة، يعني سهوت فأنقص شيئا، فأنت تأتي بهذا الشيء الناقص إذا كان واجبا أو ركنا، ثم تسجد للسهو قبل السلام، وإذا أتيت بشيء زائد فأنت تسجد بعد السلام. لكن هذا اختلاف يسير لا يضر. السؤال الثاني يقول: ما هو حق المرأة التي مات عنها زوجها ولم يدخل بها، وهل لها عدة؟ المرأة التي مات عنها زوجها ولم يدخل بها حقها هو نصف الصلاة، سواء كان هذا الصداق عبارة عن المبلغ المكتوب في مؤخر الصداق بالقسيمة او كان مشتملا ايضا على اساس الزوجية الذي تملكت فلها نصف الصداق وعليها عدة الوفاة على الراجح لان عدة الوفاة متعلقة بحق الزوج لكن بعض الفقهاء يقول لا عدة عليها لانه لم يدخل بها وهذا تمشيا مع الاصل ان المرأة اذا لم يدخل بها فلا عدة عليها خاصة ان هذا الزوج ليس له عليها حقوق كالزوجة المدخول بها. في خطبة الجمعة اذا خطب الخطيب ولم يجلس جلسة استراحة اي كانت خطبة واحدة هناك بعض الفقهاء يجيز الخطبة الواحدة لكن السنة ان تكون خطبتان ويجلس بينهما جلسة قصيرة جلسة استراحة وليس جلسة دعاء يعني يجلس دون ان يدعو او يتكلم. رجل له اخت لم تتزوج ولا يتقدم لها احد فقالوا لامها معمول لها عمل وان هناك من يقوم بفك هذا العمل فهل يجوز ان نذهب الى هذا الرجل وان كان لا يجوز فمن الطريقة الشرعية لكي نلغي هذا العمل علما بان هذه الاخت من الملتزمات وقد كان لها اخت سابقة وذهبوا به الى هذا الرجل وقام بفك هذا العمل ولكنهم الان يخافون من الوقوع في المعصية مرة اخرى. الحقيقة ان هذا الكلام غير صحيح في اوله وفي اخره. الاخ السائل او الاخت السائلة يقول او تقول قالوا لامها معمول لها عمل. من الذين قالوا لامها ذلك؟ الانس او الجن او الملائكة؟ وهؤلاء الذين قالوا اين دليلهم؟ هل هم الذين قاموا بهذا العمل ام رأوا من يقوم به ام انهم يعني يخرصون بهذا القول ويخمنون مجرد اجتهاد فقط؟ لكن المسلم لا يجوز له ان يبني حكما على قول مرسل يعني قول بدون دليل ولا بينة. يقول قالوا معمول لها عمل قالوا هذه نهى عنها القرآن الكريم واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به. يعني في ناس متخصصة في ترديد الاقوال وتصديق الاقوال بدون بينة وهذا يغلب ان يكون من الجهل لانه مجرد ان يقال معمول لها عمل نصدق من يقول هذا القول معمول لها عمل هذا غير صحيح. اخت لم تتزوج ولم يتقدم لها احد تساوي اخت تزوجت ولم تنجب. هل التي لم تنجب معمول لها عمل؟ اخت تزوجت برجل فلما تزوجت بهذا الرجل فصل من عمله هل هذا معمول له عمل؟ يعني كأن القدر لا دخل له في حياة البشر. يعني الحياة الآن قائمة على أن كل تعطيل في الحياة لابد أن ينسب إلى سحر ولا ينسب إلى قدر. والله عز وجل يقول إن كل شيء خلقناه بقدر. التي لم تتزوج ولم يتقدم لها أحد لا تختلف في قليل أو كثير عن التي تزوجت ولم تنجب أو التي تزوجت وطلقت لأنها في كل الصور تدور في قدر الله. فمسألة تأخير الزواج مسألة تقديم الزواج يتقدم لها أحد أو لا يتقدم لها أحد تنجب لا تنجب ثمرة تصح غنى فقر فشل نجاح وظيفة بدون وظيفة كل هذه الأشياء تدخل وتدور في قدر الله عز وجل ولا يجوز أن نبني حياتنا على الارتباط الوثيق بدائرة الكهان والعرافين. كلما تعطلت أشياء في الحياة رددناها إلى السحر والعمل والربط. فقبل الزواج معمول لها عمل يمنعها من الزواج وبعد الزواج معمول لزوجها عمل يربطه فلا يقربها وبعد أن ننتهي من العمل الأول ننتقل إلى العمل الثاني في الربط وبعد ما ننتقل من العمل الثاني في الربط ننتقل إلى عمل ثالث في إفشال هذه الحياة الزوجية والمطالبة المتكررة بالطلاق وعدم الانسجام بين الدولين. وبعد ان ننتهي من العمل الثالث ننتقل الى العمل الرابع وهو المتسبب في عدم الانجاب. كانها سلسله من السحر والكهانه والعرافه لا تنتهي. قبل الزواج واثناء الزواج وبعد الزواج الرب وعدم الانجاب والطلاق والمشاكل. لكن لابد ان نراجع تعلق هذه الامور بقدر الله وتعلق هذه الامور باصلاح النفس البشريه. دعوة الأنبياء في القرآن الكريم تجيب على هذا النوع من الأسئلة أيا كان شأنه. فتجد مواقف البشرية التي يتعرض لها البشر. تجد كل المواقف موجودة. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعدي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا يعني الملائكة أتعجبين من أمر الله. أتعجبين من أمر الله؟ يعني تقول كيف ألد وأنا عجوز وهذا بعد شيخا. في دعوة الأنبياء الآخرين تجد التوجه إلى الله بكل طلب من الطلبات التي يحتاج إليها الناس. زكريا عليه السلام يتوجه إلى الله يقول في دعائه فهب لي من لدنك وليا يرثني وارث من آل يعقوب اجعله ربي رضيا. فالتوجه الى الله اصل في دفع كل بلاء. فالمسألة ببساطة واستخدام سلاح الدعاء لقضاء الحوائج، لكن بشرط ان يكون استخداما صحيحا. والاستخدام الصحيح ان تستخدم الدعاء مع اليقين في وقت اجابة الدعاء، وافضله جوف الليل والناس نيام بعد وضوء وصلاة ركعتين، لكن مع اليقين. لكن اذا دعوت الله مجربا فلن يقبل الدعاء. اذا كنت تجرب الدعاء فالله لا يقبل دعاء من يجرب او من يعتقد ان الدعاء هو محاولة من المحاولات المختلفة التي يفعلها الناس. الدعاء من اهم شروط قبوله ان يكون مقترنا بيقين في القلب في ان الله سيستجيب هذا الدعاء قطعا ما لم يكن هناك مانع من استجابته موجود في صاحبه. لان الله قال وقال ربكم ادعوني استجب لكم. فهذا لا شك فيه ان كل دعاء مرفوع الى الله لا بد قطعا ان يستجيبه الله كما وعد الله. فإذا وجدت دعاء غير مجاب فاعلم أنه بسبب مانع من الموانع التي أوجدتها في نفسك، وأعظمها عدم اليقين. عدم اليقين يعني والله أنا تعبت لكن أحاول أدعو، أنا سمعت أن الدعاء يمكن يكون مقبول، نجرب ونشوف يمكن. لا، هذا يفسد الدعاء.